الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل مستمرين في سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في مجلس الأمس من الكلام على قصة نبي الله لوط صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا المجلس وهذه المحاضرة نتكلم عن نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصص الأنبياء في كتابه النافع البداية والنهاية، لما انتهى من قصة لوط عليه الصلاة والسلام أتبعها مباشرة بقصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، وقال رحمه الله تعالى أي ابن كثير، قال: أتبعنا قصة لوط بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام. ما السبب؟ قال: لأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل لما ذكرت قصة لوط أتبعها مباشرة رب العالمين في القرآن بقصة شعيب. يذكر مثلا الله عز وجل في السورة قصة نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم إبراهيم، ثم لوط، ثم مباشرة في عدة مواضع يذكر قصة شعيب بعد قصة لوط عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فذكر تعالى بعد قصة لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة ذكرت في كتاب الله عز وجل. من هم أصحاب الأيكة؟ على الصحيح أنهم قوم مدين، قوم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. والأيكة يعني الشجر الملتف مع بعض، فهناك شجرة أو عدة شجرات بجانب بعض ملتف ورقها وأغصانها ببعض، والشجرة الواحدة أيضا إذا كانت لوحدها أغصانها وأوراقها ملتفة ببعض، هذه الأيكة. وكانت موجودة عند قوم شعيب مدين، وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويصرفون العبادة إليها. وأصحاب الأيكة أي قوم مدين، قوم شعيب، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون. إذن أصحاب الأيكة هذه الشجار الملتفة ببعض هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، له كتاب عظيم كبير جدا في تاريخ دمشق من عصور الجاهلية إلى وقته، ذكر أثرا عن ابن عباس أن شعيبا عليه السلام كان بعد يوسف عليه الصلاة والسلام. والله أعلم بالمدة أو بالفترة الزمنية التي كان فيها شعيب عليه الصلاة والسلام، هل هي قبل يوسف أو بعد يوسف كما ثبت في هذا أو كما جاء في هذا الأثر، ولكن ذكرنا القصة بعد لوط كما بين ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه القصة قرينة لقصة لوط عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة. يذكر الله عز وجل قصة لوط ثم يتبعها بقصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. نبي الله شعيب اسمه قد اختلف فيه، يعني نسبه، اسم أبيه واسم جده. قيل أن اسمه شعيب ابن عيفة ابن نويب ابن مدين ابن مديان ابن إبراهيم، يعني نسبه يرجع إلى مدين ومدين حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضها أهل العلم أن اسمه شعيب ابن ميكيل ابن يشجن. قالوا فيما ذكروه، يعني من ذكر هذا النسب ما ذكره من أحفاد إبراهيم، ذكره من سلسلة نسب أخرى، قالوا وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق. هذا فيما ذكر في بعض كتب أهل الكتاب فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال قيل ومما ذكر. وكذلك ذكر أثر عن وهب ابن منبه من التابعين قال شعيب وملغم رجلان ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار، حادثة النار، هناك أناس آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر يقول من آمن بإبراهيم هو شعيب عليه الصلاة والسلام يوم أحرق بالنار، وهاجر معه إلى الشام فزوجهما بنتي لوط عليه الصلاة والسلام. ولوط عنده ابنتان، بعد ذلك شعيب وملغم تزوجا ابنتي لوط عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قلنا هذه الأقوال في الاسم سلسلة النسب، هل يرجع هو إلى سلالة إبراهيم أو غيره، وهل آمن مع إبراهيم أو كان بعد ذلك بمدة كما جاء الأثر عن ابن عباس كان بعد يوسف، هذه كلها مسائل نقلت عن أهل الكتاب، ولا يوجد دليل صحيح يثبت هذه المعلومات، ولكن نذكرها من باب المعلومية فيما ذكر في هذه الكتب. المشهور أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان ضرير البصر، ما يرى عليه الصلاة والسلام. النبي الذي كان ضرير البصر عليه الصلاة والسلام هو شعيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما جاءهم بالنبوة، سيأتينا الكلام على ذلك، بدأوا يستهزئون به ويطعنون به لأنه ضعيف ضرير، قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا. شلون الله يرسل نبي ما يبصر؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا، جاء في تفسيرها أنه كان ضرير البصر، بدأوا يطعنون بنبوته بأنه عديم البصر، وهذا لا يدل على شيء، بل الذي يدعو إلى الله عز وجل يكون صاحب أخلاق وصاحب علم، والأنبياء هم في أعلى هذه المراتب صلوات ربي وسلامه عليه. ذكرنا من قبل، ولكن هذه المعلومة تتعلق بنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، أن الأنبياء العرب هم أربعة كما جاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو المشهور أنهم أربعة: هود وصالح وشعيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذين ولدوا وهم عرب، بخلاف من تعربوا. مثلا إسماعيل جاء معنا، هو أبو العرب المستعربة، ولكن تعلم العربية من جرهم في مكة، فكان هو والد العرب المستعربة. هؤلاء الأنبياء الأربع لا، ولدوا وهم يتكلمون العربية عليهم الصلاة والسلام. كذلك جاء معنا من قبل أن بعض السلف كان يسمي شعيبا عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء، حتى نعرف سير هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته، خطيب الأنبياء. صحيح كان ضريرا صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كان فصيحا بليغا، وكان يدعو قومه ولا يفتر كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف ولكن قد يشهد له بعض الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس والحديث فيه ضعف
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيباً يحدث النبي الصحابة، وقد يحدثهم بقصص الأنبياء، إذا ذكر شعيباً قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك خطيب الأنبياء، وفي رواية: لمراجعته قومه. كان ما يفتر، ما آمنوا يعيد عليهم، يعيد عليهم، وكان بليغاً فصيحاً صلوات ربي وسلامه عليه. مدينة مدين أو أهل مدين، مدين قبيلة عرفت بهم المدينة، بعض المدن تسمى المدينة باسم القبيلة التي تسكنها، ولها شواهد كثيرة حتى في زمننا المعاصر. فهذه المدينة سميت لأجل قبيلة مدين التي سكنت في هذا المكان. وجاء معنا أن مدين هو ابن مديان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مدين يعني حفيد إبراهيم، ومن سلالته بعد فترة جاء شعيب عليه الصلاة والسلام. كانت هذه القبيلة والذين يسكنون في مدين، ومدين مكانها في الشام، من أطراف الشام مما يلي آخر الحجاز، وقريباً من قرى لوط، يعني قريباً من البحر الميت، كانوا قوماً عرباً، يعني يتكلمون اللغة العربية، أهل مدين. ولكن جاءهم الكفر، كفروا بالله عز وجل، كانوا كفاراً، واشتهروا بعدة معاصي وكبائر، ولذلك دعاهم، أرسل الله عز وجل شعيباً لهم ودعاهم إلى ذلك، إلى عبادة الله عز وجل والانتهاء عن المعاصي. كانوا يقطعون السبيل ويخيفون المارة، أي واحد يجيهم، عندهم وسائل للتخويف، وكانوا يأخذون حتى أمواله، وكانوا يعبدون الأيكة، شجرة من الأيك، قلنا اللي تكون أغصانها ملتفة ببعض، وكانوا أسوأ الناس معاملة، مع أن الله عز وجل قد فتح عليهم من الخيرات، سيأتي الكلام على ذلك. كانوا يبخسون المكيال والميزان ويطففون في ذلك، عندهم غش في مسألة الوزن في البيع والشراء، كلها يريدون الربح بالباطل. هذه رسالة إلى التجار الذين يغشون الناس، اتعظوا مما حصل لي لقوم شعيب عليه الصلاة والسلام، كانوا يطففون المكيال، عطني أبشتري منك كيلو، يحط له شيء هو يعطيه نصف كيلو، ولكن يزن أمام الناس كأنه أعطاه كيلو كامل. لماذا يريد الربح؟ وما عند الله خير وأبقى، الربح القليل إذا كان بالحلال يبارك الله عز وجل به، وأما الربح الكثير إن لم يكن بالحلال كان بالحرام نزعت البركة من ذلك. واسألوا التجار يعلمونكم بعد فترة، قلك والله ما أجد بركة في تجارتي بسبب أنه أدخل عليه الحرام والعياذ بالله. فكانوا يطففون ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان بعد الشرك أعظم ذنوبهم، وفي الدقة كانوا مشركين، ولكن بعد الشرك، بعد عبادتهم غير الله والأيكة، كانوا أعظم ذنوبهم هو تطفيف المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم مع ذنوب كثيرة كانوا يأتونها. عندهم التطفيف والظلم في مسألة الميزان، إذا باعوا وإذا اشتروا. بعث الله عز وجل إليهم نبي الله شعيباً فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المنكرات وهذه الكبائر التي ذكرنا طرفاً منها، قطع السبيل، وسيأتي ذكر بعض الأمور في تفسير الآيات، قطع السبيل وتطفيف المكيال وأخذ الحرام و تخويف الناس والمارة وغير ذلك. دعاهم نبي الله شعيب إلى توحيد الله عز وجل، أول دعوة الرسل إلى توحيد الله عز وجل. مهما انتشرت المعاصي، ولكن يبدأ الداعية إلى الله عز وجل بالأولويات، الأهم فالمهم. واحد يكفر بالله عز وجل وتشوفه يشرب باليسار، تقول له ولع لك أمر، تمر عليه شو تقول له؟ تقول له اشرب باليمين. هو كافر بالله عز وجل، ادعوه إلى عبادة الله عز وجل، بعدين قل له اشرب باليسار. أقل من ذلك، واحد يشرب خمر باليسار، يمر عليه يقول له ولع لك أمر، اشرب الخمر باليمين، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بيمينك. صحيح الفعل هذا ولا لا؟ هو الآن يشرب خمر وكذا، تقول له ولع لك أمر؟ لا، ابدأ بذلك، اتق الله ولا تشرب الخمر، والخمر حرام، واشرب بيمينك، يعني بقية المأكولات والمشروبات وغير ذلك. هذه أولويات لابد أن يعرفها الداعية إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. كانوا يطففون المكيال، ولكن أول ما دعاهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. أول شيء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوا الله عز وجل، أول دعوة الأنبياء والمرسلين. ثم دعاهم أيضا إلى ترك المنكرات التي كانوا عليها. قال لهم شعيب كما ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تبخسوا الناس أشياءهم. قد يأتيك بدراهم صحيحة، من قبل كانت الدراهم فضة صحيحة، تأخذ منه وتقول له هذه مغشوشة، أخذت منها صحيحة كاملة غير مغشوشة، ولكن أخذتها حطيتها عندك طلعت له واحدة ثانية، هذه مالتك، هذا نوع من أنواع الغش. وهكذا يفعل في أنواع التجارات، بخس الناس أشياءهم. تريد أن تكيل له الصاع، تعطيه صاع إلا ربع، تقول له هذا صاع، تجيك امرأة عجوز رجل كبير في السن لا يعرف، ثم تقول له لا هذا كيلو ترى، وانت معطيه نص كيلو. تعطيه مثلا شيء، طلب منك شيء جيد وتعطيه شيء أقل منه في الجودة، هذا كله بخس الناس أشياءهم والعياذ بالله. فدعاهم إلى ترك هذه المنكرات العظيمة، أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على خلاف ذلك. الله عز وجل عنده عذاب عظيم، لابد للناس أن يخوفوا بعذاب الله عز وجل. بعض الناس يريد فقط تدعو إلى الجنة، وهذا صحيح والترغيب مطلوب، ولكن أيضا لابد أن ترهبهم. كما أن الله عز وجل غفور رحيم، فالله عز وجل شديد العقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا في الدعوة إلى الله عز وجل، كان يرغب تارة وكان يرهب أيضا تارة أخرى عليه الصلاة والسلام. قال: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نهاهم عن أخذ أموال الناس بالباطل. قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. سيأتي تفسير كيف يقعدون بكل صراط يوعدون الناس، ماذا يفعلون؟ قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. لا تقعدوا بكل صراط، يعني بكل طريق. عندنا مثلا الفردوس في الطريق اللي ناحية صباح الناصر، عندنا الطريق اللي ناحية العرضية، عندنا الطريق ناحية الأندلس، وهكذا يجلسون عند الطرق التي تمر بها المارة، اللي عنده تجارة، اللي عنده فلوس، اللي عنده ذهب، اللي عنده فضة، وهكذا. قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. توعدون يعني تتوعدون الناس بأخذ أموالهم، والله لا أخذ فلوسك، عطني طيبك ولا سأخذها غصبا أو بحيلة. فكانوا يخوفون حتى المارة فتجد هذا الذي يخاف يعطيه، يقول لا تأذيني ولا شيء، أنا أعطيك فلوسي من غير لا أن تؤذيني بكلمة ولا تؤذيني بشيء في بدني. نقل السدي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير قوله عز وجل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة، أي واحد يمر عطنا 10%، ما أنا ما دخلت ديرتك أصلا، ما يعني الأموال هذه لا تؤخذ هكذا، لا أول ما تمر أخذ منك مباشرة 10%، العشور يعني العشر، العشر يعني تكييفه اللي هو 10%، وهذا مبلغ كبير جدا، فكانوا يأخذون أموال الناس. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم قال كانوا قوما طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس، يعني يعشرونهم، وكانوا أول من سن ذلك، أول من سن أخذ الضرائب بالباطل، لأن في ضرائب إذا أخذت لحاجة معينة بدراسة معينة هذه مسألة أخرى، أما أخذ أموال الناس هكذا بالباطل كل يذهب ويأخذ من غير قانون في دولة، في حاجة لدولة حتى تتنظم الأمور، هذه مسألة تحتاج دراسة عند المتخصصين، لا أحد يخلط بين الأمرين. أما الكل، أنا والله لا يمر بشارعنا إلا واخذ منا 10%، المسألة ليست لعبا وليست هوا، فكان كل يجلس على طريق منه يبادر يمر في واحد عطني 10%، يعشرون أموال، أول من سن ذلك هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. قال وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه ويقولون هذه دراهمك زيوف، يعني مغشوشة، هم دراهم زينة ما فيها شيء، مغشوشة هذه الدراهم، ثم يقطعونها، يعني نوع من أنواع التكسير اللي يبخس هذه الدراهم، ثم يشترونها بالبخس يعني بالنقصان، يقولون هذه تراهي ما هي جيدة، ايش رأيك بدلك بوحدة جيدة أو بما يعادل هذه التي لديك، ويأخذ منها صحيحة ما هي مغشوشة ويبدل بي بمغشوشة، يبخسون الناس أشياءهم. نهاهم شعيب عن قطع الطريق، قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، وذكرنا طرفا من ذلك، قطع الطريق إما بالإيذاء وإما كذلك من أخذ أموال الناس واضحة صراحة. ذكرهم بدعوته شعيب عليه الصلاة والسلام بنعم الله العظيمة التي هم فيها، كان عندهم من نعم الله عز وجل، كانت عندهم الأموال وكان عندهم الثمار وكان عندهم نعم عظيمة، بل كانوا قليلين لما جاءوا إلى هذا المكان، قبيلة مدين كانوا قلة فكثرهم الله عز وجل، ترى هذه نعمة أن تكون أنت وعندك أخ واحد مثلا، وبعد سنوات الله عز وجل يبارك لك في الذرية، بعد سنوات تصبحون عائلة كبيرة أو قبيلة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام يذكرهم بنعمة الله عز وجل، الداعية أيضا إذا دعا الآخرين يذكرهم بالنعم، ما شاء الله عندكم رواتب والحمد لله، احمدوا الله عز وجل، هذا التذكير بنعم الله عز وجل كطريقة الرسل والأنبياء. قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كانوا قلة فكثرهم الله عز وجل، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، الذين أفسدوا عاقبهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وسيأتي كيف ذكرهم بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وهكذا. قال لهم أيضا وهو يذكرهم بذلك ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، يعني أنتم تجار وعندكم فلوس ومع ذلك تبخسون الناس أشياء، مش خليتوا للفقراء اللي ما عندهم شيء، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، بدأ يحذرهم هناك ترى عذاب من الله عز وجل، سيأتيكم عذاب إن لم تنتهوا عن هذه المنكرات التي أنتم عليها. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام آمرا بعدما كان عن ضده زاجرا عليه الصلاة والسلام، قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم، رزق الله الذي كتبه لكم قاعدة، والله خير لكم من أن تسعوا في الأرض فسادا تأخذون أموال الناس بالباطل. واحد قد يربح ببيع وشراء شيء قليل كل يوم 10 دنانير، ولكن إذا حلف وكذب على ذلك، والله ترى السلعة ميزتها كذا ولو طاحت ما تنكسر وتقعد معاك 20 سنة ما يروح لونها، هو كذاب، 6 شهور يروح اللون ويكذب. يقول لهم شعيب عليه الصلاة: بقية الله خير لكم، رزق الله الذي أبقاه لكم بالحلال خير لكم من الرزق الذي تظنونه يؤخذ كثيرا من الحرام، لا يبارك الله عز وجل بذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأثر في تفسير هذه الآية: بقية الله خير لكم. هذه من ميزة الوقوف مع الآيات في قصص الأنبياء، أنك تتدبر كلام الله عز وجل. من الفوائد يا أخوان بالنسبة لي قبل قليل وأنا أتذكر الفوائد التي استفدتها أنا من قصص الأنبياء، أنها جعلتني أزداد تدبراً بآيات الله عز وجل، أفهم المعاني وأعرف تصور القصة. بقية الله خير لكم، رزق الله الذي كتبه لكم ولو كان قليلاً خير من الرزق الكبير الذي تظنونه عند الكذب وعند الحرام. قال ابن عباس: ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان بدون ظلم الناس بالعدل خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. شوف تفسير الآية. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. خبيث الكثير ولكن والله لا بركة فيه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. الربا وإن كثر فإن عاقبته وخيمة فإن عاقبته تصير إلى قل. وبما أننا ذكرنا الربا نحذر الناس من التعامل بالربا الذي انتشر بين كثير من الناس، يتعاملون مع بعض المؤسسات الربوية وعندهم المسألة سهلة جدا، أول ما يتوظف يروح لأي بنك، ربوي غير ربوي، يتعامل بالربا، يشتري سيارة بالربا، يشتري بيت بالربا، والعياذ بالله، كل لأجل هذه الدنيا. الحذر الحذر، بعض الأمور سهلة جدا تستطيع أن تأتي، لم يضيق عليك، هناك بديل وبدائل لذلك كثيرة جدا، ولكن يضيق الإنسان على نفسه حتى يقع في الربا والعياذ بالله. ثم بعد 10 سنوات 15 سنة يتصل يستفتي: هل هناك كفارة لما فعلت؟ أنت الآن في بحبوحة وعندك الخيارات وعندك عقل ومكلف وتستطيع أن تختار، فلماذا في أمر الدين كما نقول في ربا وفي حلال تختار الربا على الحلال والعياذ بالله؟ ذكرهم نبي الله شعيب بالإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، قال: وما أنا عليكم بحفيظ، يعني اعملوا افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله عز وجل، أنا ماني جاي أشيك عليكم وأشوفكم، أنتم اعملوا هذا العمل وأخلصوا لله عز وجل هو الذي سيجازيكم. كرر شعيب عليه الصلاة والسلام دعوته وهو لا يفتر، وهذه هي عادة الأنبياء في دعوة أقوامهم، استهزأوا به عليه الصلاة والسلام بأنواع من الاستهزاءات. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. صلاتك هذه اللي تنهاك أن ما نسوي بفلوسنا هذه الأمور، لا ربا ولا حرام ولا بخس الميزان ولا شيء؟ هل ديانتك صلاتك هذه اللي أنت قاعد تركع ركعتين أمامنا سوي نفسك مخلص؟ شوف الاستهزاء. إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت بس الزين، حنا مو زينين. شوف حتى دعوة الناس كأنهم يتشابهون في الردود. قل له: ترى والله ما يجوز هذا الفعل. الله، أنت بس المطوع، تخاف الله، حنا ما نخاف الله. ترى قريبة، هذه قريبة بذلك. تقول له: والله الفعل هذا اللي فعلته، لسانك الله يبارك فيك في الديوانية تغتاب الناس، ما يجوز. ذكرك أخاك بما تكره، ما يجوز. فلان طويل وقصير ومتين وعريض وأمه وخالته ومدري منه، الله صاير مطوع. أنت بس اللي تعرف الديانة، حنا ما نعرف. بس أنت اللي تتقي الله صاير علينا مطوع بريدة، وحنا اللي ما نعرف. بدأ الاستهزاء، هذا استهزاء. فبدأوا يتكلمون معه بقريب من ذلك: يا شع، صلاتك تناك تأمرك أن نفعل هذه الأمور ونترك هذه الأمور؟ أنت بس الحليم الرشيد، أنت أحلم الناس عندنا، ما في بقريتنا مدين إلا أبو الشباب كذي. يعني هكذا يستهزأ من لدن بداية البشرية إلى الآن. نبي من أنبياء الله عز وجل كيف يعامل بمثل هذه المعاملة؟ أمر عظيم جدا. فبدأوا يستهزئون به، تلطف بعبارته وكرر دعوته عليه الصلاة والسلام. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، تلطف بالعبارة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، مقام الترغيب. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، عندي حجة وعندي دليل على ما أدعوكم عليه، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والله ما أخالفكم للشيء اللي أنهاكم عنه، بل أنا أول واحد أطبق الأوامر على نفسي. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل يأمر ويأتمر بأوامر الله عز وجل أول الناس. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والله ما أريد إلا الإصلاح. ترى ما أطلب منك لا مال ولا جاه ولا شيء. والداعية إلى الله عز وجل يا أخوان خذوها قاعدة، لا يطلب من وراء دعوته جاه ولا مال. والله إن كان قصده الجاه والمال سيكون عليه وبالا يوم القيامة. بعض الناس يتكسبون ويريدون من وراء الدعوة إلى الله عز وجل إما مكانة بين الناس وإما وجاهة بين الناس، ويطغى على الآخرين. وكما أثر عن بعض السلف: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. العلم سواء كان علم شرعي أو غير شرعي أيضا يطغو الإنسان، يتكبر على الآخرين. توى بالأمس ما كان عنده شهادة، ما عنده كذا، بس صار دكتور. رجاء لا تناديني إلا دكتور، وإذا جلست في المجلس لا تقعدوني إلا بصدر المجلس. هم أجلسوك تقديرا منهم لك، الحمد لله، ولكن لا تدخل وفي قلبك أنك لابد أن تدخل في صدر المجلس، وإلا سيكون فيكم ما يكون، وأتكلم عليكم وسأبغضكم. هذا أمر خطير جدا في جميع العلوم، سياسة، اقتصاد، غيرها من الأمور كلها. هكذا يكون الطغيان في العلم. وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي يقع في قلبه مثل ذلك. بل العلم إن لم يزد المسلم والإنسان تواضعا فهذا العلم وبالا على الإنسان. كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا في التعامل، الجلوس، في غير ذلك. فقال لهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما أريد إلا الإصلاح، ما أريد أصير ملك عليكم ولا رئيس ولا وزير ولا شيء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ودائما المسلم متعلق بالله عز وجل، على الله يتوكل، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه هي دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتقل كذلك من الترغيب قبل قليل الآن ترغيب إلى ترهيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، يعني أنتم الآن تعاندوني في الدعوة وما تحبوني وتستهزئون بي، خلوا عنكم هذه الأمور، تزدروني أنا ضعيف ما أبصر، وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذا هو الرسول اللي يدعونا، أنت ضعيف ضرير ما تشوف. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. طوفان، ما أصاب من السحاب هذا عارض ممطرنا لقوم هود، الصيحة والرجفة لقوم صالح. ثم ختم بذلك عليه الصلاة والسلام يرهبهم، قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد، سواء كانوا قريبين في الزمان أو في المكان أو في الصفات، ما هم ببعيدين لا في المكان ولا في الزمان ولا في الصفات. كانوا أيضا قوم لوط مع فعلهم الفاحشة الكبرى كانوا يكفرون بالله عز وجل وكانوا يقطعون السبيل كما جاء معنا. في الصفات قريبين وبالمكان قريبين من مدين، وكذلك في الزمان قريبين. وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الصفات كذلك. ثم مزج الترهيب بالترغيب، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. توبوا إلى الله عز وجل، استغفروا الله عز وجل، إن ربي غفور رحيم ودود تواب سبحانه وتعالى. استصغروه كثيرا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك ما نستوعبه، مرات تدخل دواني يتكلم بالعلم الشرعي كذا، والله الكلام ما نستوعبه وما يدش عقلي. شوف الرد الآن، بينما قد يكون دقيقا في بعض المعلومات العلمية، ولكن لما تتحدث معه في دين الله عز وجل عند لا هذه المعلومات ما تستوعب، ما تدش العقل، مع أنه في بعض الأمور الدنيوية تدخل عقله. تقول له مثلا، وهذا ذكرناه كثيرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقولك والله ما يدش عقلي، اسمح لي، أنا بالعكس أثق فيك، أنت ثقة ما طعنت فيك، بس ترى الحديث ورواة بدعاد الآن يتفلسف عندنا بالكويتي، هو ما درس شيء، بدأ الآن رواة ومن بعيد، والبخاري ترى البخاري شنو البخاري رجال نفسه ونفسك، يقولون إن ترى يألف أحاديث، بدأ عاد الآن شغل الملحدين والكفرة والمستشرقين، وما درس شيء والله بعلم المصطلح، بعضهم يتكلم بالتفسير ويخربط، تقول له شنو يعني المطلق والمقيد، ها والله ما كيف تفتي بدين الله عز وجل ولا تعرف وتفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص وبين الناسخ والمنسوخ. خذ هذه قواعد ترى يسيرة، هذا درجة أولى ممن يدرس الشريعة المفروض يعرفها. وما هو الأولى، الجمع أو الترجيح؟ ما يعرف شنو جمع شنو ترجيح، لحظة لحظة وقف خبط. مرة واحد تكلم أذكره عن القرآن، قلت له ما القلقلة؟ يقول ها القلقلة إيه؟ وهو يطعن بالقرآن ويتكلم فأساسيات لا يعرفها، فإذا وقع الذباب في إناء أحد قال والله ما يدش عقلي هذا كذا إلى آخره، هكذا يقول أحدهم. تأتي الأمور الدنيوية والاكتشافات والمختبرات، درسوا جناح البعوضة وإلا صحيح هناك داء وهناك دواء في الجناحين، قال صدق رسول الله، الله أكبر، يوم جتك من الكفار صدقتها الآن، الله أكبر، أي يقين هذا؟ أول شيء من صفات المؤمنين في سورة البقرة لما نقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، قال الله عز وجل والذين يؤمنون بالغيب. شنو يعني إيمان بالغيب؟ ترى بعض الناس يبي كل شيء لازم يراه أمامه، زي ما يقول لك الجنة ورني إياها الآن أمامي أؤمن، إذا ما أشوفها قدامي ترى اسمح لي. ليس الدين هكذا، هناك اختبار وهناك امتحان وهناك غيبيات وهناك حسيات، ما ننكر ذلك. ولذلك القاعدة الشرع لا يأتي بالمستحيلات، المستحيل الثابت والمستقر والساكن في نفس واحد في مكان واحد أو في وقت واحد لا يأتي به الشرع، مستحيل لا، ولكن بما يشكل على العقل يحار به العقل، مثل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس احتاروا فيه القوافل بشهر، كيف بليلة واحدة بذلك الوقت احتاروا، بس ما هو مستحيل. الآن لو نريد أن نطبق، مو تروح تفر كذا دولة بيوم واحد طيارة، صح ولا لا؟ فإذا ليس مستحيلا بس احتار به العقل. إذا أمور الغيبيات أمور مهمة جدا، بدأوا الآن يستهزئون بشعيب عليه الصلاة والسلام، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وزيادة على ذلك وإنا لنراك فينا ضعيفا. ضرير البصر، شلون تجيب المعلومات هذه وانت ضرير بصر؟ من اللي علمك؟ من اللي كذا؟ أخاف منام، أحد قص عليك؟ بدأوا يطعنون به عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا بدأوا الآن بالتهديد، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والله لو مو قبيلتك لو والله رجمناك لين تموت، لو مو ولد عمك فلان والله ما خليتك، لو مو أبوك قبل بينه وبين أبوي معرفة والله لفعلت فيك وفيك. يعني شوف الكلام الخطير الذي يقابل به أفضل رجل في هذه القرية وهو شعيب عليه الصلاة والسلام. هنا رد عليهم ردا عقليا عظيما شرعيا، هل القبيلة أعز عليكم من الله من الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أنا أدعوكم إلى الله تقول لي لولا رهطك لرجمناك؟ القبيلة أعز على الله عز وجل من قبولكم لدعوة الله عز وجل؟ شوف الردود، هذا الرد هو المفحم، ما استطاعوا أن يردوا عليه. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ تخافون قبيلتي وعشيرتي وتراعون القبيلة وتراعون العشيرة ولا تخافون عذاب الله عز وجل؟ لا تراعوني وأنا أقول لكم أنا رسول الله وتراعون فلان من القبيلة الفلانية؟ شوف الرد كيف، ما يجدون ردا على مثل هذا. هذا الكلام أنذرهم العذاب، سيأتي العذاب، فاسمعوا كلام الله عز وجل، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. تبون تقعدون على ما أنتم عليه؟ أنا عامل، أنا سأستمر بدعوتكم إلى النهاية. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. انتظروا العذاب وأنا معكم منتظر، أنا سأدعوكم إلى أن يأتيكم عذاب الله عز وجل، آمنوا قبل أن يأتي العذاب العظيم. بدأوا بتهديده عليه الصلاة والسلام بإخراجه من القرية، والذين آمنوا مع شعيب عليه الصلاة والسلام، هذا بعد أشد الأمور. شوف كيف أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وخرج من مكة إلى المدينة وقال أنت أحب الديار والبلاد إلى الله عز وجل، كيف يخرج منها؟ ذهب إلى المدينة. ترى الإخراج من الديار ما هو أمر سهل، أمر صعب على القلوب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يا أما تعودون إلى ملتنا إلى ديانتنا وإلا سنخرجك أنت ومن آمن معك. قال أولو كنا كارهين، والله ما تردون إلى هذا الدين الباطل إلا بالإكراه فيما يظهر لكم، وإلا بالاختيار والله ما نعود. هذه كلمة ثابت الإيمان، الذي عنده يقين بإيمانه، والله لو شنو يصير ما تستطيعون تردوني عن ديني وعن دعوتي. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. والله افترينا، إذا نعود هكذا بالاختيار أبد تعودون ولا نطردكم؟ لا لا، أبشروا بالرد إن شاء الله إلى دينكم. هذا افتراء. أجل حنا نفتري على الله عز وجل، كنا نكذب على الله عز وجل بهذه السهولة نرجع إلى دين باطل؟ لا والله، قد افترينا على الله كذبا بعد على الله إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. استفتح لوط على قومه، دعا لوط على قومه، الآن هذا هو الفراق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، دعا عليهم، ودعاء الرسل والأنبياء لا يرد. مر معنا ماذا حصل لنوح عليه الصلاة والسلام كمثال، لما جاءوه الرهط، الناس الآن يريدون في قيام الساعة، يريدون أن يفصل الآن بين الناس، قال نفسي نفسي بعدما ذهبوا إلى آدم، قال إني دعوت إلى على قومي، دعاء الأنبياء مستجاب، قال اذهبوا إلى إبراهيم، ثم ذهبوا إلى إبراهيم، والحديث الطويل في صحيح البخاري. دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صمموا على رأيهم ولم يريدوا أن ينتهوا عما كانوا عليه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. بعد ما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، الآن قالوا إلى الآن مصرين، قالوا إنكم إذا لخاسرون. هنا لما أصروا على ما فعلوا وعلى ما يريدون من هذه العبادة وهذه المنكرات العظيمة، استجاب الله عز وجل لدعاء شعيب بإرسال العذاب العظيم على قوم شعيب، وكان العذاب المرسل عليهم ثلاث أنواع من العذاب: صيحة ورجفة وكذلك ظلة من الغمام ترمي بشرر من نار والعياذ بالله. كل هذا في حق قوم شعيب الذين كذبوا شعيبا. جمع الله عز وجل على قوم شعيب أنواعا من العذاب، وذكر الله عز وجل هذه الأنواع في عدة سور. نوع من أنواع العذاب على قوم شعيب في سورة مثلا، ونوع من أنواع العذاب في سورة أخرى، ونوع من أنواع العذاب في سورة أخرى، وكل نوع من أنواع العذاب ناسب الطريقة التي كانوا يتكلمون بها والتكبر مع نبي الله شعيب. النوع الأول من أنواع العذاب، سلط الله عز وجل عليهم رجفة شديدة أسكنت حركاته. الرجفة يعني الزلزال، هذا الزلزال ما هو هين الزلزال، أسكتهم كلهم. وكانت هذه الرجفة، يعني ذكر الرجفة في سياق سورة، يعني الكلام أو الآيات من سورة الأعراف، فإنهم أرجفوا نبيهم وتوعدوه وتوعدوا من معه من المؤمنين بالإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم. فهنا قال الله عز وجل قابل رجفتهم، الإرجاف بالنبي ومن معه، برجفة من تحت أرجلهم. قال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقابل الله عز وجل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا مناسب لسياق الآيات. صفة العذاب: رجفت بهم أرضهم، وزلزلت زلزالا شديدا. احنا نرى الان في التلفزيون بعض انواع الزلزال، هذا ولا شيء امام عذاب الله عز وجل الواضح الان. حتى ازهقت ارواحهم في جسدها، بعض المرات باختصار عندك ولد صغير لو تحذفه فوق، بعضهم يقول لك لا تحذفه ترى خاف يصيبه شيء من الحذفه هذه، توه صغير. انت تخيل الهزه هذه الشديده تهزه، من شدة الهزة سكت القلب والروح ذهبت. يعني ما نقدر نصورها، أنا أصور لكم شيء يسير جدا من هزة هزة الأرض. مرات واحد تهزه تقول تراك أفزعته، هذه من شدة الهزة ذهبت الأرواح. وصيرت حيوانات أرضهم كجمادها، حتى الحيوانات بالهزة صارت كالجماد يابسة، الروح زهقت والقلوب توقفت كالجماد، صيرت حيوانات المدينة والقرية كالجمادات. وأصبحت جثثهم جاثية، جاثية يعني لا أرواح فيها، شلون الانخلة بدون رأس واقفة، لا شيء، لا حياة ولا شيء، ولا حركات ولا حواس، هذا ما حصل في الرجفة. النوع الثاني من أنواع العذاب أيضاً وهو الصيحة العظيمة التي أخمدت الأصوات، هذا كله بوقت واحد، ولكن أنا أفصل حتى نعرف العذاب، أنواع العذاب الثلاث الذي حصل عليه. وجاء ذلك في سورة هود، فذكر الله عز وجل أنهم أخذتهم الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحة واحدة أصبحوا جاثمين، لا حركات ولا شيء، ساكنين في ديارهم. وذلك طبعا لماذا قابلهم الله عز وجل بالصيحة؟ وذلك لأنهم قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص. في سورة هود قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فناسب أن يذكر عذاب الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي واجهوا به نبي الله عز وجل، فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع الرجفة التي أسكنتهم، هذه أسكتتهم وهذه أسكنتهم. النوع الثالث ظلة مثل الغمام مثل السحاب أرسلها عليهم الله عز وجل، فيها شرر من النار من سائر الأرجاء من كل مكان، شرر ينزل عليهم من نار والعياذ بالله. وهذه ذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء، ذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، حتى نعرف كم عذاب، صيحة، رجفة، عذاب يوم الظلة. ما هي الظلة؟ قال الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وكان ذلك إجابة لما طلبوا من شعيب عليه الصلاة والسلام، وتقريبا إلى ما إليه رغبوا، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، يصفونه، فأسقط علينا. شوف ماذا يقولون له، شوف ناسب العذاب بالعذاب، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، إذا أنت صادق أنزل علينا كسفا من السماء. قال ربي أعلم بما تعملون، صفة هذه الظلة. ذكر أنهم أصابهم حر شديد، وأسكن الله عز وجل هبوب الرياح عنهم 7 أيام، 7 أيام حر شديد ولا يوجد نسمة هواء في ديارهم. فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء، يشرب ماء إلى الحين حر، تعرف بعض الأحوال تشرب ماء إلى الحين حر ما في ولا نسمة هواء ولا يوجد ظل ولا يوجد شيء، حر شديد جدا. فهربوا من محلتهم إلى البرية، يعني إلى الصحراء البراحات اللي يمهم، يريدون نسمة هواء، ديارهم الآن ما فيها شيء، ما في نسمة هواء، فيروحون أقرب بر يريدون الهواء من هناك. فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا. الآن قالوا لعلها سحابة يجي فيها مطر أو هواء تحتها، فلما تكاملوا تحتها كلهم تحت هذه السحابة، أرسلها الله عز وجل ترميهم بشرر وشهب، وكذلك في نفس الوقت حصلت الرجفة وحصلت الصيحة، يعني العذاب أنواع العذاب الثلاثة كان في وقت واحد، حتى جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أو غيره: فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا. تعرفون الجراد المقلي أو المشوي لو بالنت أصبحوا هكذا، صاروا رمادا من عذاب الله عز وجل. نجى الله عز وجل شعيبا ومن معه من المؤمنين، قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا ولم يحصل لهم تجارات ولم يحصل لهم معيشة طيبة، أتاهم عذاب الله عز وجل وكأنهم لم يعيشوا في هذه الديار. فمر عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام بعد عذاب الله عز وجل لهم وخاطبهم، وقال عليه الصلاة والسلام لما تولى عنهم: فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، التي أسأل الله عز وجل أن يطرح بها البركة في شهر رمضان. انتهينا بقصة نبي الله شعيب، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.